أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ومبعوث الملك العلام محمد وعلى آله السادة الأوصياء الكرام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والآن كان الكلام عن الاتحاد في بيان المختار في الأعمار وتحليل وتفسير الوجه في كون لا ضرر تدل على معاني وقواعد عديدة في استعمال المراحل. فهل هذا من باب استعمال لفظ أكثر معنى أو من باب لوازم الشيء أو من باب مصادر مختلفة؟ من أي باب؟ فالعامل موضع الاتحاد في نهاية البحث مر بيان أن مشهور الفقهاء عندهم وجوه مختلفة في استفادة أمور متعددة متباينة من دليل واحد، وليس هذا غريب ولا بدع، كما مر تمثيل بحرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير في استعمال واحد استفادة أمور خمسة أو أكثر من الأحكام الوضعية والتكليفية وغيرها من حرم عليكم الميتة. واللطيفة الوضعية أيضا متباينة حتى يعني حرمة البلع وحرمة الأكل وحرمة الوضعية الأخرى اللي هي النجاسة التعاطي مع الميتة أو التعاطي بها في البيئة أو بيعها أو على كل إيه. فعدة أحكام استفاد الفقهاء من حكم عليكم الدم والميتة حتى الدم كذلك. طبعا هنا قد يقول قائل إني بسبب تقدير حرم الفعل المضاف إلى الميتة حرم كذا وليكن، لكن في استعمال واحد للحرمة أنشئ خمسة أو ستة أحكام متباينة. حتى المشهور استفاد أنه التعاطي مع البيت وأمثالها من أعيان النجاسة بنحو المساورة، المساورة يعني المخالطة، يعني ما تجنب البيئة اللي أنت تعيش فيها عن البيت أو ما شابه ذلك. هذه أيضا حرمة تكليفية فيها، لماذا أنها ستؤدي إلى الوقوع في الحرمة حرمات تكليفية أخرى من ما يشترط فيه الطهارة من الأكل أو الشرب أو كذا أو الصلاة. المقصود هذا مثال، لسنا في صدر. فبالتالي فتعدد الاستعمال إما بالحرم، وطبعا باب تعدد الاستعمال بنينا عليه بأوسع أبواب في باب استعمال لفظ أكثر من تصورا أو مفهوما أو المعنى المفهومي أو المعنى التصوري أو المعنى الاستعمالي أو المعنى المفهومي أو المعنى الجدي. هذا وجه من الوجوه. وجه آخر من الوجوه طبعا هو عبر هذا كله يخضع تقريبا ضمن نظام العلوم اللغوية والعلوم الأدبية، هذا التعدد والتكاثر طبعا بضميمة قرائن العرفية أو القرائن الحالية أو القرائن الاستعمالية للتراكيب اللغوية، يعني ليس فقط العلوم التنظيرية والنظرية، بل أيضا ما يشوب ذلك من مستجدات قوانين الاستعمال العرفي. هذا يشكل كل هذا الباب وهذا الوجه. هناك هذا نظام الدلالة، هناك نظام الدلالة في نظام من الدلالة والمدلول لا يرتبط فقط بماذا؟ بالعلوم اللغوية، لأن الظهور لا ينشأ ولا يتولد من العلوم اللغوية فقط ولا من شؤون وشجون الاستعمال اللغوي، بل أيضا يتولد الضروب من قرائن من العلوم من العلم المختص من العلم المختص بذلك الموضوع الذي يتناوله الضرور. جملة من القرائن في الاستظهار في الحقيقة تتولد من ماذا؟ تتولد من قواعد العلم المختص بالموضوع الذي يتناوله الظهور. افترض الموضوع فلكي يتناوله الظهور او الحكم، او الموضوع مرتبط بعالم المال والنقد، او الموضوع مرتبط بعالم الفسلجة البدنية حيض فلان كذا، او بالوراثة وخلايا الوراثة، او مثلا على كل الفيزياء الكيمياء في العالم الفضل، وهم موارد عديدة. قواعد ذلك العلم بلا شك تشكل أيضا قرينة في الدلالة والتركيب. في الدلالة والتركيب يقف عليها من وقف على قواعد ذلك العلم ولو بنحو إجمالي، ويغفل على من يغفل على من. نظير قواعد علوم اللغة، قواعد علوم اللغة ليس من الضروري الكل يدركوها ويلتفتوا إلى استمرارها لدرجة واحدة، ليس من الضروري. لذلك كرارا تم الاستشهاد بهذا المثال الموجود من أيام الجاهلية إلى يوم في اللغة العربية وفي اللغة الأخرى. وما هو هذا الشاهد؟ هو عملية منتدى النقد الأدبي، التسابق في النقد الأدبي في اللغة العربية أو في غير اللغة العربية، وهذا كان من أيام الجاهلية. الناقد الأدبي يدرك من الكلام ما لا يدركه غيره ابتداء. الغير قدرة ليست كقدرة الناقل الأدبي. حتى في أيام الجاهلية في سوق عكاظ كانوا يحكمون ناقد أدبي قد لا يكون شاعر حتى ولا أديب، لكن عنده قدرة تحليلية. الشعراء العلماء الفصحاء الأدباء غيره، لكن هو عنده لا ناقد، نقد يعني عنده قدرة تحليلية. وهذا شاهد قوي جدا كما مر بيانه للفرق بين العلم التحليلي بعلوم اللغة أو بأي علم، وبين العلم الإجمالي الارتكازي. ربما أبناء اللغة عندهم علم ارتكازي إجمالي، ارتكازي إجمالي وأقوياء فيه، ولكن غير أهل اللغة من أهل لغة أخرى عندهم في القدرة التحليلية أكثر من أهل اللغة، وهذا ما نشاهده. يعني غالبا نحاة أبناء العامة من غير العرب، أما علماء الأدب من الإمامية سبحان الله أكثرهم لا من العرب. سيشن الظاهرة بعد الله أعلم، فتبقى أتباع أهل البيت فتتولد عندهم قدرة التحليل. على أي حال، فهذا التسابق في النقد الأدبي دليل واضح على ماذا؟ دليل واضح جدا على أن إدراك قواعد علوم اللغة وإعمالها تحليلا تحليليا ليس على مستوى واحد بين البشر، ليس على مستوى. كذلك الحال في الاستظهار، كذلك الحال في الاستظهار بتوسط قواعد العلوم المختصة بالموضوع الذي يتناوله الظهور. ليس البشر على مستوى قدرة واحدة، هذا ليس باب صفصفة، هذا التفاوت ليس صفصفة وليس تشكيك وليس نسبية. القواعد ثابتة، قدرات البشر متفاوتة في الاستفادة وفي استثمار تلك القواعد. فرق بين نقول قواعد متضاربة ومتناقضة متعاكسة، أقول لا، نقول قواعد هي هي ثابتة، قدرة البشر في الالتفات إليها أو في استثمارها وإعمالها قدرة البشر متفاوتة. طبعا هذا مبحث بعد فلسفي وكلامي يرد به كثير من الشبهات التي تثار على مباحث الدين. نفس هذا المطلب إذا تفهمون، العلم ثابت، العلماء بالعلم مختلفين الدرجات، لأن العلم الديني مثلا أو العلم الحقيقي مختلف مضطرب متدافع، لا ليس متدافع. قدرات البشر في الالتفات إلى ذلك العلم، قدرات البشر مختلفة. إذا وجدنا عجز عند بعض البشر ليس دليل على أن في قواعد علمية في ذلك العلم، سواء من علوم اللغة أو من علوم أخرى. إجمالا هذه منظومة الاستظهار التي نبني عليها اقتباسا من ممشى مشهور الفقهاء، مشهور طبقات الفقهاء، مو مشهور قرن طبقة واحدة، ومن مشهور طبقات علماء أصول الفقه في منظومة الطرق. وهذا باب واسع استعمال الفقه. إجمالا تعدد الطرق لن يمكن من هذا الباب بتفاصيل. هذا وجه من وجوه تعدد الاستظهار قابل التصور من دليل واحد مداليل متعددة. وجه آخر، وجه آخر وهو ماذا؟ وهو من طريق الملازمات العقلية أو اليقينية العلمية، وبالتالي النتيجة يجب أن تكون خاضعة للبرهان. وهذا غالبا هذا الوجه الآخر إن لم يدرج في الظهور بقسمين، وإن لم يدرج في الظهور بقسم القسم الثاني، إن لم يدرج هذا يطالب فيه بأن تكون النتيجة يقينية، هذا يطالب فيه بأن تكون النتيجة يقينية، يستيقن يقطع العقل يجزم العقل بالاستنتاج والنتيجة. عبر الملازمات كما صنعه علماء أصول الفقه في الملازمات الخمس العقلية غير المستقلة. في الملازمات العقلية الخمس غير المستقلة وأمثالها في مباحث الأصول كثير. الأمر الشيء يقول إنها ضد الأمر بذي المقدمة يستلزم الأمر المقدمة، الأمر والنهي لا يجتمعان، الأمر يقتضي الفساد، ملازمات العقلية الخمسة. هذه راح حجة باب اليقين، سواء اليقين الآتي من العلوم العقلية أو اليقين الآتي من العلوم غير عقلية، علوم أخرى تجريبية غير عقلية. هذا على كل وجه أربعة في تعدد المدالين. ولا يخفى على الأخوة أن هذا ليس له وحدة موضوع واحد، وحدة نظام. أنت الملازمات والتلازمات تخلق تنبع من وحدة النظام ووحدة المنظومة، ليس من الضرورة أن يكون وحدة موضوع. إلا ما يلتفت إلى وحدة النظام ووحدة المنظومة عادة ربما يشكل أنه هذا استدلال أو استنتاج فوضوي في خلط وتخليط، لكن دفع هذا الإشكال كما مر أن الذي يتحكم في الملازمات وحدة النظام وحدة المنظومة، وإلا وجوب المقدمة سنخه غير سنخ وجوب ذي المقدمة المبحوث عنه في الملازمة. وحدة موضوع ما موجود بس وحدة نظام. الأمر بالشيء يقول إنه عن ضده، هذا النهي المتولد من الأمر أو عكس النهي عن الشيء يقول الأمر بضده. هذا الحكم التبعي ليس من سنخ الحكم المتبوع ولا وحدة موضوع بينهما ولا وإنما وحدة نظام، نظام العلية، نظام التبعية، نظام نظام نظام. وكذلك اجتماع الأمر ولما جرى لما؟ لأن في باب الملازمات العقلية أو العلمية لا يشترط وحدة الموضوع، يشترط وحدة النظام. وهذا هو المنهج الذي على كل أشار إليه أهل البيت، أحد المناهج الكبيرة في التفسير عندهم صلوات الله عليه. كثير هسه على كل حسب قصوره فهمنا وعقلنا اللي أدركناه من رواياته، عندهم مناهج تفسير عديدة هالبيت. منهج تفسير أسباب النزول، منهج تفسير تجزئي، منهج تفسير موضوعي، منهج تفسير مثلا إشاري، إشاري طبعا أو رمزي طبعا أصعب من أصعب المناهج للموازنة. لكن المنهج الذي يشاهد في كلام وروايات أهل البيت كثيرا ما هو هذا المنهج، منهج أمومة المحكمات، أمومة الولاية. هي أمومة يعني صورة منهج النظام والمنظومة، وليس يقتصر على التفسير الموضوعي. على كل إذن هذا وجه ثاني أو ثالث في تعدد الدلالة والمدلول. سنبين إن شاء الله في التفاصيل الآن شيئا فشيء كيف يستفاد من قاعدة لا تعد عدة قواعد عدة مسائل، لا سيما في مبحث خطير آخر سنتعرض له إن شاء الله في مبحث لا ضرر، وإن كنا نتعرض له في المختار، ولكنه هو أخطر من أصل المدعى في لا ضرر. هو في نفسه مبحث من المباحث يعني تقريبا ربما من أخطر له أخطر من أخطر، يعني في مباحث خطرة من أخطر مباحث الضرر، مبحث المصلحة. إن شاء الله سنتعرف عليه المدار على المدار على المصلحة في لا ضرر أو ما لا. وما هي المصلحة؟ مصلحة غير الأحكام الشرعية، قاعدة جديدة دائما يتمسكون بها العامة طبعا، والآن حتى الخاصة في مباحث الفقه السياسي، المصلحة المصلحة والمجرة. شو معنى المصلحة؟ شو ميزانها؟ شو ربطها بقاعدة لا ضرر؟ مبحث خطير جدا، بس هو يستطيع أن يعقده تنبيه مستقل، ويستطيع أن يعقده لا ضمن أعمدة المختار رحمة الله على المختار. هذا هو أين؟ فالآن قبل أن نوصل لهذا المبحث نتابع كيفية تعدد المدلين من دلالة واحدة. الوجه الثالث والرابع لتعدد الدلالة عبر المصاديق، عبر المصاديق كيف يمكن يتعدد المدلول من وضع تكليفي فلان، التكليفي بأقسام، الوضع مثلا بأنواع، لكن من خلال مصاديق. شلون يصير إذا طبيعة واحدة؟ كيف المصاديق تصير متنوعة؟ إذا طبيعة واحدة تصير مصاديق ذات نمط ونوع ومنوال واحد، يمكن ذلك عبر شيء آخر. كيف؟ إذا كانت هناك جهة بين المصاديق هي طبيعة واحدة ومدلول عليها بالأدلة، غاية الأمر خصوصيات المصاديق مختلفة متنوعة، ما المانع في الالتزام بالخصوصيات؟ لا مانع من ذلك، ولكن هنا بحث يجب التنقيح والتدقيق فيه كي لا يقع خلط. المعروف لدى الفقهاء والأصوليين أن دلالات التزامية مختلفة متباينة متكثرة بحسب مصاديق الدليل واحد، هذه الدلالة الالتزامية ليست حجة، ليست حجة. الدلالة الالتزامية أو المدلول الالتزامي لابد أن يكون شيء واحد في كل المصاديق، وإلا لا يعتد ولا يعول على تلك الدلالة الالتزامية ولا على ذلك المدلول الالتزامي، ما يعول. الدلالة الالتزامية والمدلول الالتزامي لابد أن يكون على وتيرة واحدة، مدلول واحد. أما إذا صار اثنان تارة وتارة لا يعولون على تلك الدلالة الالتزامية والمدلول الالتزامي ولا يكون حجة، فضلا عما إذا كان هناك مدلول التزامية مختلفة، تارة في بعض المصادر بعضها، تارة مدلول التزامي بعض الثاني والثالث والرابع والمجرد، أو في كل مصداق لوازم، أبدا هذا مدلول التزامي والدلالة التزامية لا يكون حجة أبدا عند الفقهاء والأصوليين وكل العلوم. إذا كان كذلك كيف إذا نجعل الوجه الثالث والرابع من تعدد المدلول بتوسط ماذا؟ بتوسط المصادر. كيف؟ بيانه بالنحو التالي: إذا كان الدلالة من باب إثبات هذه المداليل الالتزامية المختلفة من باب الدلالة الظنية وما شابه ذلك، نعم ليس حجة كما قال ذلك علماء البلاغة وذهب إلى ذلك علماء الأصول والفقه والتفسير والحديث والنجوم. إذا كان باب الدلالة، الدلالة على وتيرة واحدة، كيف تتعدد في المدالين الإلزامية وتتخالف وتتباين التزاما، فضلا عن أن تتباين بعد مطابقة وتضمنا؟ الالتزام ما يتعدد، فكيف تضمن مطابقة وتضمنا؟ لا يمكن. إذا كان من باب الدلالة لا يمكن، ليس بحجة. إن كان طريق الوصول بالاستنتاج عن طريق باب الدلالة، وأما إذا كان ليس من باب الدلالة وإنما طريق الوصول إلى ذلك عبر التلازم التكويني العقلي الذي يدركه العقل، طبعا العقل هو المدرك تكويني، المدرك عقلي، كل شيء عقلي مدركه عقل، المدرك تكويني على كل، سواء عبر العلوم العقلية أو عبر العلوم الحقيقية الأخرى. المقصود هذا المطلب هو أنه إذا كان إدراك هذه اللوازم ليس عبر الدلالة بل عبر ماذا؟ عبر العلوم العقلية أو العلوم الحقيقية الأخرى، لا مانع من ذلك. إن قلت فما الفرق بين هذا الوجه الذي قبله؟ الذي قبله كان هكذا التعويل على الملازمات العقلية والعلمية، الفرق هذا في الذي قبل كانت تلازمات كلية مع المعنى التنظير الكلي، وإن ترامت تلك التلازمات إلى كثرة كافرة، أما هذا التلازم ها هنا نفسه نقيمه لا في المعنى الكلي والطبيعة الكلية، نقيمه في لوازم خصوصيات المصداق، وهذا له نظائر ارتكبها الفقهاء والأصوليون. مثل ماذا؟ مثل باب اجتماع الأمر والنهي. في اجتماع الأمر والنهي نفس الفقهاء فصلوا تفاصيل، إن كان المنهي عنه كذا المأمور به كذا فكذا، وإن كان تارة فساد، تارة عدم فساد، تارة صحة، تارة توصلي، تارة تعقدي، تارة الاجتماع بنحو التركيب، تارة الاجتماع بنحو الاتحاد، فصل تفاصيل في كل تلك التفاصيل بالدقة، ليس المعنى الكلي، تفاصيل من خصوصيات ماذا؟ المصادر، لا مانع من ذلك. يعني نفس الوجه السابق الذي مر بنا منظومة ونظام اللوازم والتلازمات، ولكن تقام في المصادر وخصوصيات المصادر ولا تقام في خصوصيات المصداق، في هذا المصداق لا في المصادر الأخرى، هذه اللوازم بخلاف الوجه السابق كان يقام في المعنى الكلي الطبيعي التنظيري يجري في كل المصادر، أما هذا لا، يجري في خصوص بعض المصادر. إذن في هذا الوجه اللي الآن انتهينا إليه أيضا يشترط أن يكون الاستنتاج والنتيجة بنحو اليقين والإيقان، أما ليس بنحو الظن. إذا كان بنحو الظن لا يحول عليه لأنه ليس باب الدلالة، ولكنه نعم في المصداق والمصادق لا في الطبيعة الكلية. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.